إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، أمر عجيب أن البدع تنسي الناس الأحداث العظيمة التي تبنى عليها عقائد، وللأسف فإن المسلمين أصابهم ما أصاب الأمم السابقة من دخول البدع في دينهم، وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن مهمة العلماء الذين عدلهم الله تبارك وتعالى بتعديله، فقال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغليل وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولذلك كانت علامات وسمات العالم الصادق الناصح للأمة أن يربط الناس بكتاب الله تعالى وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبنهج الأولين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حملوا عنه الدين وحملوا عنه العلم وأوصلوه للأمة غير مغيرين ولا مبدلين. نسأله سبحانه أن يتوفانا على دين الإسلام بدون تبديل أو تحريف أو تغيير. نسأله سبحانه أن نلقاه على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الخطبة السابقة كانت حديثا، نظرا لأننا كنا في شهر رجب كنا نتحدث عن حادثة الإسراء والمعراج، وذكرنا السبب الذي تكلمنا فيه عن حادثة الإسراء والمعراج، ونحن لا نستطيع أن نجزم بحدوث هذه الحادثة في شهر رجب، نظرا لأننا بينا في الخطبة السابقة أن الأمة الإسلامية، عظمة الصحابة الكرام، أنهم لم يهتموا بتحرير المواقيت الزمانية ولا المواقيت المكانية إلا للأحداث التي ترتبت عليها عبادات. فإن كانت هناك عبادة مثل عبادة الحج، فالحج أشهر معلومات، وأيام الحج معروفة، لا خلاف فيها على الإطلاق. لا تجد مثلا المذهب الحنفي يقف في يوم عرفة في يوم كذا، والمذهب الحنبلي في يوم كذا، والمذهب أبدا. كل الطوائف وكل الجماعات وكل المذاهب عندها عرفة يوم واحد بالإجماع، يوم التروية يوم واحد بالإجماع، يوم النحر يوم واحد بالإجماع، وهكذا يوم الفطر يوم أول رمضان. حتى ولو اختلفت البلاد في دخول شهر رمضان فما هناك عيب في هذا. لماذا؟ لأن الظهر يدخل عندنا ولم يدخل عند أناس آخرين. هذه مواقيت مرتبطة بقضية الأرض والقمر وما شاكل ذلك. فكما أن الظهر يكون عندي ويكون عند غير مغرب، فهذه طبيعة المواقيت الزمانية. وكذلك شهر رمضان يظهر الهلال في بلدة ثم في بلدة أخرى، فلا خلاف في هذا. ولكن رمضان يبدأ بدخول الشهر وظهور الهلال قولا واحدا، ويدخل شوال كذلك ويكون الفطر. والنبي سيسر علينا الأمر فجعل كل جماعة في أي بقعة من أرض الله الفطر عندها يوم يفطرون، والصوم يوم يصومون، والأضحى يوم يضحون، لأنها عبادات جماعية وليست أمورا فردية يختص فيها كل فرد بعبادة لنفسه. قلت ولا زلت أكرر، إن الأمة لم تهتم بتحرير المواقيت الزمانية والمكانية للأحداث العظمى التي حدثت في أمة الإسلام إلا إن ترتب على ذلك عبادة من العبادات، كصيام أو كحج أو كقيام أو كصلاة، أي عبادة من العبادات. ولذلك وجدنا قصة كقصة الإسراء والمعراج لا يترتب عليها عبادة، فالناس لم يحرروا الميقات الذي حدث فيه. المهم أن كل أمة الإسلام يعتقدون في حدوث حادثة الإسراء والمعراج لأنها ذكرت في القرآن الكريم. وهذه الأمور جعلتنا ندخل في أمر يترتب على قضية الإسراء والمعراج، وأشرنا إليه في الخطبة السابقة، ألا وهو قضية انتقال القبلة. وقضية القبلة عند المسلمين ليست مسألة ثانوية، وإنما هي أصل من أصول هذا الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين كيف يعرف المسلم، يقول من صلى صلاتنا، اسمع، واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تخفر الله في ذمته. من صلى صلاتنا وصلى إلى قبلتنا. ولذلك حتى العلماء حينما يتكلمون في مقالات الناس يقولون من أهل القبلة، هذا كان من أهل القبلة، فيحدد المسلم أنه من أهل القبلة. فإذا القبلة رمز، ولذلك كانت رمزا للتوحد لتوحيد الأمة، مع أن رب العالمين أوضح في القرآن الكريم أن قضية القبلة ليست مقدسة في ذاتها، وإنما يأتي التقدير من اتباع أمر الله تعالى. فقال ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. بل حينما يبين أكاذيب وأخطاء اليهود يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهده إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية تعد فهرست لسورة البقرة، جمعت فأوعت كل شعب الإسلام وما ينبثق عنها. ومع ذلك ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وإنما البر من اتقى، ومن تقوى الله أن تتجهوا في صلاتكم إلى المكان الذي حدده الله. وقد يكون ابتلاء للناس في زمن ما أن يتجهوا إلى قبلة معينة، وهذا ما حدث. ولذلك قلت لحضراتكم في اللقاء السابق إن قصة الإسراء والمعراج ترتب عليها فيما بعد، هي حدثت في العهد المكي، ولكن ترتب عليها بعد ذلك وكانت إشارة للنبي أن القبلة ستتغير، لأنه كان يصلي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان مأمورا أن يتجه عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس مع الكعبة. ولذلك كان إذا صلى صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة وهو في مكة لم يهاجر بعد، عند الركنين اليمانيين، يكون على يمينه الحجر الأسود ويكون على يساره الركن اليماني، فيكون متجها إلى الكعبة خطا ممدودا إلى بيت المقدس، فيجمع بين القبلتين. ثم لما انتقل إلى المدينة استحال أن يتجه إلى الكعبة مع بيت المقدس، فسيستدبر الكعبة، وأذن له في ذلك، ولكنه كان يعلم أنه في يوم ما سيتحول إلى الكعبة. الدليل على ذلك أنه كانت النقلة في الإسراء والمعراج وهي قضية رمزية، أنه انتقل، اسمع، انتقل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عاد. واضح؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكانت الآية الأقصى، وقلنا الأقصى أفعل تفضيل، إذن هناك مسجد قصي بعيد عن مكة، ولكن هذا أبعد، إذن هم ثلاث مساجد، فلم يكن منهما موجود إلا مسجدان، بيت الحرام وبيت المقدس، فأشار القرآن إلى أنه المسجد الأقصى الأبعد، إذن هناك قصي لم يكن قد بني بعد، وإنما سيبنى حينما تهاجر يا رسول الله من مكة إلى المدينة، فتبني المسجد القصي البعيد عن الحرم المكي قصي، ثم هذا هو الأقصى. إذن الثلاثة المساجد قام ببنائهم ثلاثة من الأنبياء العظماء، أما مسجد الحرام فبناه إبراهيم ومعه إسماعيل، وبينه وبين المسجد الأقصى في الزمان 40 سنة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن معنى ذلك أن الذي بناه وبعد بناء بيت الحرام عاش إبراهيم أكثر من 40 سنة، فدل ذلك على أن المسجد الأقصى الذي بنى مع إسحاق هو إبراهيم. إذن أنبياء بنوا البيتين العظيمين، ثم ادخر الله المسجد القصي ليبنيه من؟ سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذن يكون أو تكون القبلة الأولى كالمسجد الحرام في البداية، ثم ينتقل إلى المسجد الأقصى، ثم يصعد إلى السماوات العلى كما حققه وحرره الإمام ابن كثير، ليصعد ثم تفرض عليه الصلوات الخمس، ثم ينزل فيجتمع له الأنبياء. فالأنبياء لم يجتمعوا له حينما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لا، هو حينما ذهب إلى المسجد الأقصى لم يلتقي بأحد، بل صعد إلى السماوات العلى، وحينما نزل بعد أن سمع رب العزة عند مقام يسمع فيه صريف الأقلام، ولما يصعد أحد فوق هذا المقام، فصعد إلى مقام علي لم يصل إليه أحد من خلق الله، وإنما وصل عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولم يقل رأى ربه، بل قال رأى من آيات ربه الكبرى. ثم حينئذ التقى بالأنبياء، ثم نزل إلى بيت المقدس فجمعوا له، ثم قدمه جبريل، وهنا المنقبة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يتقدم بأمر الله، بأمر الله وحده الذي خلق العباد وشرف وكرم، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. قدم الرسول صلى الله عليه وسلم في محراب الصلاة، إشارة إلى أنه المقدم في محراب الإمامة العامة على جميع رسل الله. وحينئذ كأنه تسلم الإمامة العظمى على كل رسل الله في هذه الرحلة العظيمة، لكي يستعد لما هو آت. لأننا حققنا في الجمعة الماضية أن الإسراء والمعراج حدث في منتصف البعثة النبوية تماما، لتكون تسلية له عما مضى، وإعدادا له لما هو آت، لأنه بعدها بقليل هاجر من مكة إلى المدينة صلى الله عليه وآله وسلم. فحينئذ حينما يعود من المسجد الأقصى وقد أصبح إماما لسائر الأنبياء والمرسلين، بحيث لو كان أحد ما من الأنبياء أو الرسل موجودا ما وسعه إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فعاد إلى الكعبة المشرفة، ثم يهاجر إلى المدينة، ثم بعد ذلك يفرض عليه أن ينتقل إلى الكعبة المشرفة، وهي القبلة الأولى، لكي تكون القبلة المعتمدة إلى آخر الدهر حتى قيام الساعة. ولذلك حينما ذهب إلى هناك ظل كما قال البراء بن عازب يصلي 16 شهرا أو 17 شهرا. شك حدث من الراوي والذين حرروا الأمر، لو قلنا 16 شهر وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد هاجر ووصل إلى المدينة في 12 ليلة، خلت من شهر ربيع أول، يعني 12 ربيع أول، لو حسبت 17 شهرا وتضيف عليهما ليلتين كما قال الإمام القرطبي، يكون ذلك في منتصف شعبان من العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليلة النصف من شعبان في قول المحققين من العلماء هي الليلة التي حدث فيها انتقال للقبلة من البيت الحرام، من البيت المقدس إلى المسجد الحرام. وقبل أن تنزل هذه الآيات مهد لها القرآن تمهيدا، يعني إياك أن تظن أن الآيات التي تحدثت عن انتقال القبلة هي قول الله تبارك وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن، لا، هذا الربع سبقه ربعان للتمهيد، هذا أمر لم يأتي عفويا وإنما بتمهيد في البداية، من بداية قول الله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ شو خد بالك ولا إيه؟ شو خد بالكم أن الله على كل شيء قدير؟ فإذا يغير سبحانه وتعالى ما يشاء لحكم يريدها ويعلم بها عباده أو لا يعلمهم. ما ننسخ من آية، وهذا رد على اليهود الذين ينكرون النسخ، مع أن النسخ موجود في كتبهم ولكنهم ينكرونه حتى يغلقوا الباب على الرسالة الأخيرة ويقولون نحن آخر الرسالات ورسالة موسى لا تنسخ، فنهوا عن النسخ ومنعوا النسخ مع أنهم بنوه على قواعد غير مسلمة عندهم هم، بدليل أنهم يقولون في كتبهم بالنسخ. فيرد الله عليهم قائلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وتستمر الآيات حتى يبين أن اليهود يقولون ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. ثم يبين سبحانه أنه كما بين في الآيات ولله المشرق والمغرب في ربع ما ننسخ من آية، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليه. وتستمر الآيات حتى يذكر سبحانه وتعالى أمرا مهما ألا وقصة بناء البيت. وإذ ابتلى إبراهيم، نرجع إلى إبراهيم أبو إسحاق وأبو إسماعيل الأب الأكبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وبين قصة بناء البيت، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل، ويتكلم عن بناء البيت. ثم يذكر أن إبراهيم وأن إسماعيل وأن إسحاق وأن يعقوب كانوا مسلمين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، واربط بين قوله إلا من سفه نفسه وبين قوله سيقول السفهاء من الناس، هم أسفه الناس، أسفه الناس بشهادة الله في القرآن هم اليهود. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها بالإسلام، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ويعقوب أيضا يعقوب مرفوع ليس منصوبا، ووصى بها إبراهيم بنيه، وكذلك يعقوب وصى أبناءه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بعد وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيف. إذن إبراهيم والأساس، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتخطى ملة إبراهيم إطلاقا. ويعيب على اليهود والنصارى أنهم ادعوا اتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهم في حقيقة الأمر خالفوا منهج إبراهيم وملة إبراهيم. ولذلك يقول له في سورة مكية سورة النحل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن تستمر الآيات حتى يقول له بعدها سيقول السفهاء، وهل قالوا؟ لا لسه ما قالوش. سيقول السفهاء من الناس، ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولذلك كانت منحة ربانية للابتلاء وللاختبار. يقول له اسمع لماذا كانت القبلة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، لماذا لم يفرض رب العالمين على الرسول صلى الله عليه وسلم قبلة الكعبة اللي أول بيت وضع للناس؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين في آيات بيت. لماذا يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها؟ دي الحكمة التي كنت عليها، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الله يريد إعداد أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كي يكونوا مؤمنين إيمانا قويا شديدا. فكما أن الإسراء والمعراج حينما حدث وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس به ارتد بعض من كان إسلامه مهتزا مضطربا، تأتي قضية القبلة فيقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، يعني يظهر من علم الله الذي يعلمه أزلا سبحانه، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ذلك اختلف الناس، المنافقون المهتزون المترددون أصحاب الريبة قالوا محمد لا يدري أي قبلة يتبع، اليوم يصلي إلى المسجد الأقصى والنهاردة إلى بيت الكعبة. لا، هذا الرجل مضطرب في عقيدته. رجعوا وأعلنوا كفرهم، هذا مقصود. نعم، أما اليهود فقالوا محمد محمد في البداية اتبع قبلتنا عن قريب يوشك أن يتبع ديننا. أهل مكة من المشركين قالوا محمد عليه الصلاة والسلام عاد إلى قبلتنا عن قريب سيعود إلى ملتنا الوثنية. فقال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. أما المهديون الذين هداهم الله فانظر إلى تصرفهم، انظر إلى كما قال أبو بكر حينما قال له أبو جهل أتصدق محمد فيما يزعم من أنه ذهب من مكة إلى بيت المقدس وعاد في ليلة واحدة ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا عودة؟ قال له لم يكن قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد. أقال هذا؟ إن كان قد قال فقد صدق، ولذلك سمي بالصديق، إن كان قد قال فقد صدق. نفس كلام يفعله الصحابة الكرام، كانوا يصلون في قباء، مسجد قباء، يصلون الفجر لأن الحكم صدر من الله في صلاة العصر، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينة المسجد النبوي في صلاة العصر، فالخبر لم يصل إلى أهل قباء إلا في الفجر وهم يصلون متجهين إلى بيت المقدس. فعد أمر عليهم شخص من المسلمين، يا جماعة نزلت آيات على النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيها بأن يتجه إلى البيت الحرام، ماذا فعل؟ انظر، وهذا استدل به العلماء على الاجتهاد في زمن الرسول، اجتهدوا، كان من الممكن أن يسلموا من الصلاة، اجتهاد، ويستأنفوا الصلاة مرة أخرى على القبلة الجديدة، ولكنهم اجتهدوا، فماذا فعلوا؟ بنوا على ما سبق، وهذا يدل على أنهم فقهاء، بنوا على ما سبق، بدليل أن الله يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم، لأن المشركين والمنافقين قالوا طيب وما بال الذين صلوا قبل هذه القبلة صلاتهم ضائعة، فأنزل سبحانه قول وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم وأعمالكم السابقة، لأنكم تصرفتم بناء على نصوص شرعية وأمر لله، والله أمرني أن أتجه إلى بيت المقدس فاتجهت فصلاتي صحيحة، يأمرني أن أتجه إلى لأنه كما قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر إلى آخر الآيات كما قال في آية أخرى ولكن البر من اتقى. فالبر في تقوى الله وفي طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا فعلوا؟ تحرك الإمام، وانظروا إلى العكس، حركة عكسية 180 درجة، يعني عادة. وهنا كان من الممكن أن يلتفت هكذا، كان متجها هكذا، يتجه هكذا، والصف الأول يصبح أبدا، ده صار مشي لغاية ما ذهب إلى آخر المسجد واتجه إلى دار دورة كاملة، وهم التفوهم أيضا حتى لن يناقش أحد، وإنما التسليم الكامل والتام لما جاء عن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، بمجرد أن تلر تالي عليهم الآية التي نزلت استجابوا، الذين استجابوا لله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم الصلاة القديمة، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء. بعض الناس يظنون أن الرسول كان يدعو، أبدا، الدعاء لا يرفع الإنسان فيه رأسه إلى السماء، بل يتجه إلى القبلة في الدعاء، وإنما نرى تقلب وجهك، قد نرى تقلب وجهك في السماء. الرسول كان ينتظر، لأننا قلنا في قصة الإسراء والمعركة إشارة للنبي بأنه سيحوله إلى القبلة التي يريدها، يريدها الله، والرسول تابع لإرادة الله، والرسول يرضي ما يرضي الله. فقوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، لأنها هي رضا الله سبحانه. فلما علم الرسول كان ينتظر أن ينزل عليه جبريل بتوجيهه إلى القبلة الجديدة. هذا معنى قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك. تقلب الوجه ليس دعاء، وإنما انتظارا لمجيء الوحي من أعلى عليه بأمر الله بالتوجه إلى المسجد الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربه من ربهم وما الله بغافل عما تعملون. لأن أهل الكتاب يعلمون في كتبهم أن رسول آخر الزمان سيكون له قبلتين، يتجه إلى القبلتين، القبلة الأولى ثم القبلة الثانية. فلو لم يحدث هذا لكان عند أهل الكتاب حجة في عدم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقالوا لهم إن رسول آخر الزمان يتجه إلى القبلتين ومحمد لم يأتي إلا بقبلة واحدة. ولذلك يقول لكي لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا فلا تخشوا الناس واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، لم يثبت في ليلة النصف من شعبان عبادة معينة، كل الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة أن الله يطلع إلى عباده في هذه الليلة، وهذا الحديث ثابت وصحيح، جاء من طرق متعددة عن أبي موسى الأشعري وعن عبد الله بن عمرو وعن معاذ بن جبل، وجاء في المسند وفي سنن ابن حبان، والشيخ الألباني أورده في السلسلة الصحيحة. إن الله يطلع على خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمسلمين إلا لمشرك أو مشاحن. إذن يغفر للناس جميعا إلا المشرك وإلا المشاحن. فاحذر، فاحذر جيدا أن تكون من أهل الشرك أو أن تكون من أهل المشاحنة. لم يثبت عبادة في هذه الليلة، وإلا لكنا أول المنادين بالعمل بها في هذه الليلة، ولكن معنى ذلك أن الدعاء مستجاب، لأن اطلع رب العالمين برحمته سبحانه. الله يطلع على الخلق في كل لحظة، الله لا يغيب عنه شيء من خلقه سبحانه، ولكن هذا اطلاع مخصوص في هذه الليلة. ودائما يرتبط رفع الأعمال، رفع الأعمال بالمغفرة والرحمة إلا للمشركين ولأهل المشاحنة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ترفع الأعمال حينما سألوه لماذا تصلي لماذا تصوم في يوم الاثنين والخميس، بين أن هذين اليومين تصعد فيهما الأعمال إلى الله، فلا فأحب إذا رفع عملي إلى الله أن يرفع وأنا صائم. ثم يأتي في شهر شعبان حينما يقولون له تكثر من الصيام في شهر شعبان، قال صلى الله عليه وسلم ذلك شهر ترفع فيه الأعمال. إذا معنى ذلك أن رفع الأعمال وأن مغفرة الله تعالى مرتبطة بالتوحيد واجتماع الأمة على قلب رجل واحد وعدم المشاحنات، فيغفر لجميع خلق إلا المشرك أو المشاحن، المشاحن اللي بينهم مخاصمات. ولذلك في ليلة الاثنين وليلة الخميس يقول رب العالمين عن المتشاحنين أنظرا هذين حتى يصطلحا، انظرا هذين حتى يصطلحا. فإذا الأمر في المغفرة مرتبط بإصلاح ذات البين، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقصة القبلة تعلمنا إصلاح ذات البين، لأن القبلة معناها التوحيد، توحيد الأمة. إن كنا نتجه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تخفر الله في ذمته. هذا الكلام يجعل المسلمين ينظرون إلى الواقع الكئيب المرير الذي نعيشه الآن. من أين أتينا؟ لماذا لا تستجاب دعواتنا؟ لماذا لا تستجاب دعوات الأمة؟ لماذا لا تنتصر هذه الأمة؟ لماذا تخذل في كل موقف وفي كل محفل هذه الأمة؟ لأنها للأسف قصرت في كلمة التوحيد وفي توحيد الكلمة. وكلمة التوحيد عكس الشرك، وتوحيد الكلمة عكس المشاحنة. صح، مش قال إلا لمشرك أو مشاحن؟ يبقى العكس إيه؟ الموحد وأصحاب القلوب المؤتلفة. هل طلب منكم رب العالمين غير هذا؟ ولذلك كان اسم الجماعة المرضية عنها الطائفة المنصورة اسمه أهل الإيه؟ السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. يبقى سنة مع جماعة، توحيد لله مع توحيد الكلمة، كلمة التوحيد وتوحيد نفس القصة، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. القبلة الواحدة تعلم الناس أن يتوحدوا. لماذا ننقسم؟ انقسمنا إقليميا ودوليا، هذا غصبا عنا، ليس يعني باستطاعتنا أن نجمع الأمة كلها على دولة واحدة وإمامة واحدة ورئيس واحد، هذا مستحيل. من بعد أن انقسمت الأمة في عصر الصحابة وأصبح الأئمة متعددين، هذا لا نستطيع. ولكن نستطيع أن نحب بعضنا بعضا، أن نجتمع وأن نأتلف في الله تعالى، كل واحد منا يسعى. إذا ليلة النصف من شعبان يستفد منها ماذا؟ أن نسعى جاهدين إلى تحقيق التوحيد وإلى توحيد الكلمة وإلى عدم المشاحنة. لا يكون في البيت الواحد مشاحنة، في المسجد الواحد مشاحنة، في القرية الواحدة مشاحنة، في الحي الواحد. اسعوا جاهدين إلى إزالة الشحنة. في ليلة النصف من شعبان، ليلة الاثنين، ليلة الخميس، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصام، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نسأل الله أن نكون من خير المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك
وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوب حكام المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجمعهم على كلمة سواء، اللهم اجمعهم على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، من أجل نصرة المسلمين، من أجل نصرة قضايا المسلمين، من أجل نصرة المستضعفين في كل مكان. أسألك يا ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن تثبت أقدامنا، وأن تنصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعن على إدراك شهر رمضان غير مبدلين ولا مغيرين، اللهم أعن على صيامه وقيامه. اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في أحسن حال يا ربنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، أمر عجيب أن البدع تنسي الناس الأحداث العظيمة التي تبنى عليها عقائد. وللأسف فإن المسلمين أصابهم ما أصاب الأمم السابقة من دخول البدع في دينهم، وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن مهمة العلماء الذين عدلهم الله تبارك وتعالى بتعديل، فقال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغليل وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولذلك كانت علامات وسمات العالم الصادق الناصح للأمة أن يربط الناس بكتاب الله تعالى وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبنهج الأولين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حملوا عنه الدين وحملوا عنه العلم وأوصلوه للأمة غير مغيرين ولا مبدلين. نسأله سبحانه أن يتوفانا على دين الإسلام بدون تبديل أو تحريف أو تغيير. نسأله سبحانه أن نلقاه على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الخطبة السابقة كانت حديثا نظرا لأننا كنا في شهر رجب كنا نتحدث عن حادثة الإسراء والمعراج، وذكرنا السبب الذي تكلمنا فيه عن حادثة الإسراء والمعراج، ونحن لا نستطيع أن نجزم بحدوث هذه الحادثة في شهر رجب، نظرا لأننا بينا في الخطبة السابقة أن الأمة الإسلامية، عظمة الصحابة الكرام، أنهم لم يهتموا بتحرير المواقيت الزمانية ولا المواقيت المكانية إلا للأحداث التي ترتبت عليها عبادات. فإن كانت هناك عبادة مثل عبادة الحج فالحج أشهر معلومات وأيام الحج معروفة لا خلاف فيها على الإطلاق. لا تجد مثلا المذهب الحنفي يقف في يوم عرفة في يوم كذا، والمذهب الحنبلي في يوم كذا، والمذهب أبدا، كل الطوائف وكل الجماعات وكل المذاهب عندها عرفة يوم واحد بالإجماع، يوم التروية يوم واحد بالإجماع، يوم النحر يوم واحد بالإجماع، وهكذا يوم الفطر، يوم أول رمضان. حتى ولو اختلفت البلاد في دخول شهر رمضان فما هناك عيب في هذا. لماذا؟ لأن الظهر يدخل عندنا ولم يدخل عند أناس آخرين. هذه مواقيت مرتبطة بقضية الأرض والقمر وما شاكل ذلك. فكما أن الظهر يكون عندي ويكون عند غيري مغرب، فهذه طبيعة المواقيت الزمانية. وكذلك شهر رمضان يظهر الهلال في بلدة ثم في بلدة أخرى، فلا خلاف في هذا. ولكن رمضان يبدأ بدخول الشهر وظهور الهلال قولا واحدا، ويدخل شوال كذلك ويكون الفطر. والنبي سيسر علينا الأمر فجعل كل جماعة في أي بقعة من أرض الله الفطر عندها يوم يفطرون، والصوم يوم يصومون، والأضحى يوم يضحون، لأنها عبادات جماعية وليست أمورا فردية يختص فيها كل فرد بعبادة لنفسه. قلت ولا زلت أكرر إن الأمة لم تهتم بتحرير المواقيت الزمانية والمكانية للأحداث العظمى التي حدثت في أمة الإسلام إلا إن ترتب على ذلك عبادة من العبادات، كصيام أو كحج أو كقيام أو كصلاة، أي عبادة من العبادات. ولذلك وجدنا قصة كقصة الإسراء والمعراج لا يترتب عليها عبادة، فالناس لم يحرروا الميقات الذي حدث فيه. المهم أن كل أمة الإسلام يعتقدون في حدوث حادثة الإسراء والمعراج لأنها ذكرت في القرآن الكريم. وهذه الأمور جعلتنا ندخل في أمر يترتب على قضية الإسراء والمعراج، وأشرنا إليه في الخطبة السابقة، ألا وهو قضية انتقال القبلة. وقضية القبلة عند المسلمين ليست مسألة ثانوية، وإنما هي أصل من أصول هذا الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين كيف يعرف المسلم، يقول من صلى صلاتنا، اسمع، واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تخفر الله في ذمته. من صلى صلاتنا وصلى إلى قبلتنا. ولذلك حتى العلماء حينما يتكلمون في مقالات الناس يقولون من أهل القبلة، هذا كان من أهل القبلة، فيحدد المسلم أنه من أهل القبلة. فإذا القبلة رمز، ولذلك كانت رمزا للتوحد لتوحيد الأمة، مع أن رب العالمين أوضح في القرآن الكريم أن قضية
القبلة ليست مقدسة في ذاتها، وإنما يأتي التقدير من اتباع أمر الله تعالى. فقال: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. بل حينما يبين أكاذيب وأخطاء اليهود يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهده إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية تعد فهرس لسورة البقرة، جمعت فأوعت كل شعب الإسلام وما ينبثق عنها. ومع ذلك ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وإنما البر من اتقى، ومن تقوى الله أن تتجهوا في صلاتكم إلى المكان الذي حدده الله. وقد يكون ابتلاء للناس في زمن ما أن يتجهوا إلى قبلة معينة، وهذا ما حدث. ولذلك قلت لحضراتكم في اللقاء السابق إن قصة الإسراء والمعراج ترتب عليها فيما بعد، هي حدثت في العهد المكي، ولكن ترتب عليها بعد ذلك وكانت إشارة للنبي أن القبلة ستتغير، لأنه كان يصلي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان مأمورا أن يتجه عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس مع الكعبة. ولذلك كان إذا صلى صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة وهو في مكة لن يهاجر بعد، عند الركنين اليمانيين، يكون على يمينه الحجر الأسود ويكون على يساره الركن اليماني، فيكون متجها إلى الكعبة خطا ممدودا إلى بيت المقدس، فيجمع بين القبلتين. ثم لما انتقل إلى المدينة استحال أن يتجه إلى الكعبة مع بيت المقدس، فسيستدبر الكعبة، وأذن له في ذلك. ولكنه كان يعلم أنه في يوم ما سيتحول إلى الكعبة. الدليل على ذلك أنه كانت النقلة في الإسراء والمعراج وهي قضية رمزية، أنه انتقل، اسمع، انتقل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عاد. واضح؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكانت الآية الأقصى، وقلنا الأقصى أفعل تفضيل، إذن هناك مسجد قصي بعيد عن مكة، ولكن هذا أبعد، إذن هم ثلاث مساجد، فلم يكن منهما موجود إلا مسجدان، بيت الحرام وبيت المقدس. فأشار القرآن إلى أنه المسجد الأقصى الأبعد، إذن هناك قصي لم يكن قد بني بعد، وإنما سيبنى حينما تهاجر يا رسول الله من مكة إلى المدينة، فتبني المسجد القصي البعيد عن الحرم المكي قصي، ثم هذا هو الأقصى. إذن الثلاثة المساجد قام ببنائهم ثلاثة من الأنبياء العظماء، أما مسجد الحرام فبناه إبراهيم ومعه إسماعيل، وبينه وبين المسجد الأقصى في الزمان 40 سنة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن معنى ذلك أن الذي بناه وبعد بناء بيت الحرام عاش إبراهيم أكثر من 40 سنة، فدل ذلك على أن المسجد الأقصى الذي بنى مع إسحاق هو إبراهيم. إذن أنبياء بنوا البيتين العظيمين، ثم ادخر الله المسجد القصي ليبنيه من؟ سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا يكون أو تكون القبلة الأولى كالمسجد الحرام في البداية، ثم ينتقل إلى المسجد الأقصى، ثم يصعد إلى السماوات العلى كما حققه وحرره الإمام ابن كثير، ليصعد ثم تفرض عليه الصلوات الخمس، ثم ينزل فيجتمع له الأنبياء. فالأنبياء لم يجتمعوا له حينما هاجر، حينما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لا، هو حينما ذهب إلى المسجد الأقصى لم يلتقي بأحد، بل صعد إلى السماوات العلى. وحينما نزل بعد أن سمع رب العزة عند مقام يسمع فيه صريف الأقلام، ولم يصعد أحد فوق هذا المقام، فصعد إلى مقام علي لم يصل إليه أحد من خلق الله، وإنما وصل عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولم يقل رأى ربه، بل قال رأى من آيات ربه الكبرى. ثم حينئذ التقى بالأنبياء، ثم نزل إلى بيت المقدس فجمعوا له، ثم قدمه جبريل. وهنا المنقبة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يتقدم بأمر الله، بأمر الله وحده الذي خلق العباد وشرف وكرم، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. قدم الرسول صلى الله عليه وسلم في محراب الصلاة، إشارة إلى أنه المقدم في محراب الإمامة العامة على جميع رسل الله. وحينئذ كأنه تسلم الإمامة العظمى على كل رسل الله في هذه الرحلة العظيمة، لكي يستعد لما هو آت. لأننا حققنا في الجمعة الماضية أن الإسراء والمعراج حدث في منتصف البعثة النبوية تماما، لتكون تسلية له عما مضى، وإعدادا له لما هو آت، لأنه بعدها بقليل هاجر من مكة إلى المدينة صلى الله عليه وآله وسلم. فحينئذ حينما يعود من المسجد الأقصى وقد أصبح إماما لسائر الأنبياء والمرسلين، بحيث لو كان أحد ما من الأنبياء أو الرسل موجودا ما وسعه إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فعاد إلى الكعبة المشرفة، ثم يهاجر إلى المدينة، ثم بعد ذلك يفرض عليه أن ينتقل إلى الكعبة المشرفة، وهي القبلة الأولى، لكي تكون القبلة المعتمدة إلى آخر الدهر حتى قيام الساعة. ولذلك حينما ذهب إلى هناك ظل كما قال البراء بن عازب يصلي 16 شهرا أو 17 شهرا، شك حدث من الراوي، والذين حرروا الأمر لو قلنا 16 شهرا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد هاجر ووصل إلى المدينة في 12 ليلة خلت من شهر ربيع أول، يعني 12 ربيع أول، لو حسبت 17 شهرا وتضيف عليهما ليلتين كما قال الإمام القرطبي، يكون ذلك في منتصف شعبان من العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليلة النصف من شعبان في قول المحققين من العلماء هي الليلة التي حدث فيها انتقال للقبلة من البيت الحرام، من البيت المقدس إلى المسجد الحرام. وقبل أن تنزل هذه الآيات مهد لها القرآن تمهيدا، يعني إياك أن تظن أن الآيات التي تحدثت عن انتقال القبلة هي قول الله تبارك وتعالى
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن، لا، هذا الربع سبقه ربعان للتمهيد، هذا أمر لم يأتي عفويا وإنما بتمهيد في البداية، من بداية قول الله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ مش واخدين بالك ولا إيه؟ مش واخدين بالكم أن الله على كل شيء قدير؟ فإذا يغير سبحانه وتعالى ما يشاء لحكم يريدها ويعلم بها عباده أو لا يعلمهم. ما ننسخ من آية، وهذا رد على اليهود الذين ينكرون النسخ، مع أن النسخ موجود في كتبهم ولكنهم ينكرونه حتى يغلقوا الباب على الرسالة الأخيرة، ويقولون نحن آخر الرسالات ورسالة موسى لا تنسخ، فنهوا عن النسخ ومنعوا النسخ مع أنهم بنوه على قواعد غير مسلمة عندهم هم، بدليل أنهم يقولون في كتبهم بالنسخ. فيرد الله عليهم قائلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وتستمر الآيات حتى يبين أن اليهود يقولون ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. ثم يبين سبحانه أنه كما بين في الآيات ولله المشرق والمغرب، في ربع ما ننسخ من آية ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليه. وتستمر الآيات حتى يذكر سبحانه وتعالى أمرا مهما ألا وقصة بناء البيت. وإذ ابتلى إبراهيم، نرجع لإبراهيم، أبو إسحاق وأبو إسماعيل الأب الأكبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وبين قصة بناء البيت، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل، ويتكلم عن بناء البيت. ثم يذكر أن إبراهيم وأن إسماعيل وأن إسحاق وأن يعقوب كانوا مسلمين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، واربط بين قوله إلا من سفه نفسه وبين قوله سيقول السفهاء من الناس. هم أسفه الناس، أسفه الناس بشهادة الله في القرآن هم اليهود. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها بالإسلام، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، ويعقوب أيضا، يعقوب مرفوع ليس منصوبا، ووصى بها إبراهيم بنيه، وكذلك يعقوب وصى أبناءه، ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بعد وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيف. إذن إبراهيم هو الأساس، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتخطى ملة إبراهيم إطلاقا، ويعيب على اليهود والنصارى أنهم ادعوا اتباع إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهم في حقيقة الأمر خالفوا منهج إبراهيم وملة إبراهيم. ولذلك يقول له في سورة مكية سورة النحل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن تستمر الآيات حتى يقول له بعدها سيقول السفهاء. وهل قالوا؟ لا لسه ما قالوش. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولذلك كانت منحة ربانية للابتلاء وللاختبار. يقول له اسمع لماذا كانت القبلة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. لماذا لم يفرض رب العالمين على الرسول صلى الله عليه وسلم قبلة الكعبة اللي أول بيت وضع للناس؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين في آيات بيت. لماذا؟ يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، هذه الحكمة التي كنت عليها، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الله يريد إعداد أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كي يكونوا مؤمنين إيمانا قويا شديدا. فكما أن الإسراء والمعراج حينما حدث وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس به ارتد بعض من كان إسلامه مهتزا مضطربا، تأتي قضية القبلة فيقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، يعني يظهر من علم الله الذي يعلمه أزلا سبحانه، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ذلك اختلف الناس، المنافقون المهتزون المترددون أصحاب الريب قالوا محمد لا يدري أي قبلة يتبع، اليوم يصلي إلى المسجد الأقصى والنهاردة إلى بيت الكعبة. لا، هذا الرجل مضطرب في عقيدته. رجعوا وأعلنوا كفرهم، هذا مقصود. نعم، أما اليهود فقالوا محمد محمد في البداية اتبع قبلتنا عن قريب يوشك أن يتبع ديننا. أهل مكة من المشركين قالوا محمد عليه الصلاة والسلام عاد إلى قبلتنا عن قريب سيعود إلى ملتنا الوثنية. فقال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. أما المهديون الذين هداهم الله فانظر إلى تصرفهم، انظر إلى كما قال أبو بكر حينما قال له أبو جهل أتصدق محمد فيما يزعم من أنه ذهب من مكة إلى بيت المقدس وعاد في ليلة واحدة ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا عودة؟ قال له لم يكن قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد. أقال هذا؟ إن كان قد قال فقد صدق، ولذلك سمي بالصديق، إن كان قد قال فقد صدق. نفس الكلام يفعله الصحابة الكرام، كانوا يصلون في قباء، مسجد قباء، يصلون الفجر لأن الحكم صدر من الله في صلاة العصر، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينة المسجد النبوي في صلاة العصر، فالخبر لم يصل إلى أهل قباء إلا في الفجر وهم يصلون متجهين إلى بيت المقدس. فعد أمر عليهم شخص من المسلمين يا جماعة نزلت آيات على النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك يا بأن يتجه إلى البيت الحرام. ماذا فعل؟ انظر، وهذا استدل به العلماء على الاجتهاد في زمن الرسول، اجتهدوا، كان من الممكن أن يسلموا من الصلاة اجتهاد ويستأنفوا الصلاة مرة أخرى على القبلة الجديدة، ولكنهم اجتهدوا. فماذا فعلوا؟ بنوا على ما سبق، وهذا يدل على أنهم فقهاء، بنوا على ما سبق بدليل أن الله يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم، لأن المشركين والمنافقين قالوا طيب وما بال الذين صلوا قبل هذه القبلة صلاتهم ضائعة، فأنزل سبحانه قول وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم وأعمالكم السابقة، لأنكم تصرفتم بناء على نصوص شرعية وأمر لله، والله أمرني أن أتجه إلى بيت المقدس فاتجهت فصلاتي صحيحة، يأمرني أن أتجه إلى لأنه كما قال ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فسمى وجه الله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر إلى آخر الآيات، كما قال في آية أخرى ولكن البر
من اتقى. فالبر في تقوى الله وفي طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا فعلوا؟ تحرك الإمام، وانظروا إلى العكس، حركة عكسية 180 درجة، يعني عادة. وهنا كان من الممكن أن يلتفت هكذا، كان متجها هكذا، يتجه هكذا، والصف الأول يصبح أبدا، ده صار مشي لغاية ما ذهب إلى آخر المسجد واتجه إلى الدار دورة كاملة، وهم التفوهم أيضا حتى لم يناقش أحد، وإنما التسليم الكامل والتام لما جاء عن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، بمجرد أن تلي عليهم الآية التي نزلت استجابوا، الذين استجابوا لله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم الصلاة قديمة، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء. بعض الناس يظنون أن الرسول كان يدعو، أبدا، الدعاء لا يرفع الإنسان في رأسه إلى السماء، بل يتجه إلى القبلة في الدعاء. وإنما نرى تقلب وجهك، قد نرى تقلب وجهك في السماء. الرسول كان ينتظر، لأننا قلنا في قصة الإسراء والمعركة إشارة للنبي بأنه سيحوله إلى القبلة التي يريدها، يريدها الله، والرسول تابع لإرادة الله، والرسول يرضي ما يرضي الله. فقوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، لأنها هي رضا الله سبحانه. فلما علم الرسول كان ينتظر أن ينزل عليه جبريل بتوجيهه إلى القبلة الجديدة. هذا معنى قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك. تقلب الوجه ليس دعاء، وإنما انتظارا لمجيء الوحي من أعلى عليه بأمر الله بالتوجه إلى المسجد الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربه من ربهم، وما الله بغافل عما تعملون. لأن أهل الكتاب يعلمون في كتبهم أن رسول آخر الزمان سيكون له قبلتين، يتجه إلى القبلتين، القبلة الأولى ثم القبلة الثانية. فلو لم يحدث هذا لكان عند أهل الكتاب حجة في عدم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قالوا لهم إن رسول آخر الزمان يتجه إلى القبلتين ومحمد لم يأتي إلا بقبلة واحدة. ولذلك يقول لكي لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا فلا تخشوا الناس واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، لم يثبت في ليلة النصف من شعبان عبادة معينة، كل الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة أن الله يطلع إلى عباده في هذه الليلة. وهذا الحديث ثابت وصحيح، جاء من طرق متعددة، عن أبي موسى الأشعري وعن عبد الله بن عمرو وعن معاذ بن جبل، وجاء في المسند وفي سنن ابن حبان، والشيخ الألباني أورده في السلسلة الصحيحة. إن الله يطلع على خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمسلمين إلا لمشرك أو مشاحن. إذن يغفر للناس جميعا إلا المشرك وإلا المشاحن. فاحذر فاحذر جيدا أن تكون من أهل الشرك أو أن تكون من أهل المشاحنة. لم يثبت عبادة في هذه الليلة، وإلا لكنا أول المنادين بالعمل بها في هذه الليلة. ولكن معنى ذلك أن الدعاء مستجاب، لأن اطلاع رب العالمين برحمته سبحانه، الله يطلع على الخلق في كل لحظة، الله لا يغيب عنه شيء من خلقه سبحانه، ولكن هذا اطلاع مخصوص في هذه الليلة. ودائما يرتبط رفع الأعمال بالمغفرة والرحمة إلا للمشركين ولأهل المشاحنة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ترفع الأعمال حينما سألوه لماذا تصلي لماذا تصوم في يوم الاثنين والخميس، بين أن هذين اليومين تصعد فيهما الأعمال إلى الله، فلا فأحب إذا رفع عملي إلى الله أن يرفع وأنا صائم. ثم يأتي في شهر شعبان حينما يقولون له تكثر من الصيام في شهر شعبان، قال صلى الله عليه وسلم ذلك شهر ترفع فيه الأعمال. إذا معنى ذلك أن رفع الأعمال وأن مغفرة الله تعالى مرتبطة بالتوحيد واجتماع الأمة على قلب رجل واحد وعدم المشاحنات، فيغفر لجميع خلق إلا المشرك أو المشاحن. المشاحن اللي بينهم مخاصمات، ولذلك في ليلة الاثنين وليلة الخميس يقول رب العالمين عن المتشاحنين أنظرا هذين حتى يصطلحا، انظرا هذين حتى يصطلحا. فإذا الأمر في المغفرة مرتبط بإصلاح ذات البين، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقصة القبلة تعلمنا إصلاح ذات البين، لأن القبلة معناها التوحيد، توحيد الأمة. إن كنا نتجه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تخسر الله في ذمته. هذا الكلام يجعل المسلمين ينظرون إلى الواقع الكئيب المرير الذي نعيشه الآن. من أين أتينا؟ لماذا لا تستجاب دعواتنا؟ لماذا لا تستجاب دعوات الأمة؟ لماذا لا تنتصر هذه الأمة؟ لماذا تخذل في كل موقف وفي كل محفل هذه الأمة؟ لأنها للأسف قصرت في كلمة التوحيد وفي توحيد الكلمة. وكلمة التوحيد عكس الشرك، وتوحيد الكلمة عكس المشاحنة. صح، مش قال إلا لمشرك أو مشاحن؟ يبقى العكس إيه؟ الموحد وأصحاب القلوب المؤتلفة. هل طلب منكم رب العالمين غير هذا؟ ولذلك كان اسم الجماعة المرضية عنها الطائفة المنصورة اسمه أهل الإيه؟ السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة، يبقى سنة مع جماعة، توحيد لله مع توحيد الكلمة، كلمة التوحيد وتوحيد نفس القصة، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. القبلة الواحدة تعلم الناس أن يتوحدوا. لماذا ننقسم؟ انقسمنا إقليميا ودوليا، هذا غصبا عنا، ليس يعني باستطاعتنا أن نجمع الأمة كلها على دولة واحدة وإمامة واحدة ورئيس واحد، هذا مستحيل. من بعد أن انقسمت الأمة في عصر الصحابة وأصبح الأئمة متعددين، هذا لا نستطيع، ولكن نستطيع أن نحب بعضنا بعضا، أن نجتمع وأن نأتلف في الله تعالى، كل واحد منا يسعى. إذا ليلة النصف من شعبان يستفد منها ماذا؟ أن نسعى جاهدين إلى تحقيق التوحيد وإلى توحيد الكلمة وإلى عدم المشاحنة. لا يكون في البيت الواحد مشاحنة، في المسجد الواحد مشاحنة، في القرية الواحدة مشاحنة، في الحي الواحد. استعوا جاهدين إلى إزالة الشحنة. في ليلة النصف من شعبان، ليلة الاثنين، ليلة الخميس، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصام، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوقه
ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نسأل الله أن نكون من خير المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوب حكام المسلمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجمعهم على كلمة سواء، اللهم اجمعهم على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة، من أجل نصرة المسلمين، من أجل نصرة قضايا المسلمين، من أجل نصرة المستضعفين في كل مكان. أسألك يا ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن تثبت أقدامنا، وأن تنصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعن على إدراك شهر رمضان غير مبدلين ولا مغيرين، اللهم أعن على صيامه وقيامه، اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في أحسن حال يا ربنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.